أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجوب الفتح عن المقدس في جواز العمل بالعام، وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر الفرق بين الفتح في المقام والفتح في الأصول العملية. فاستحسنه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وحاصل هذا الفرق أن الفتح في موارد الأصول العملية فتح عن المقتدي، فإن مقتدي الحجية في الأصول العملية لا يتم إلا بعد الفتح، لما جاء بالنسبة إلى الأصل العقلي كحكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان واضح، فإنه قبل الفتح لم يفرد الموضوع وهو عدم البيان، والعقل حاكم بالقرب عند تحقق هذا الموضوع وهو عدم البيان، فما لم يقعد يحتمل أن يكون البيان موجودا فيكون العقاب عقابا مع البيان ولا يكون قبلها، فيستدل بلزوم دفع الزلل المحتمل وهو العقاب. فالمقتدي انما يتم بعد الفهم والجزم بعدم البيان. واما في الاصول الشرعيه كما في حديث الرب وغير حديث الرب اخبار الاستصحاب ونحو ذلك مما برد من الشر في ثبوت اصل اصالة البراءة او على الاستصحاب، فأدلة هذه الاصول وان لم تتقيد بما بعد الفتح بل هي مطلقة، ولكن علمنا بالتقييد من الخارج بما دل على وجوب الفتح، فالنتيجة ان الرفع انما يكون بعد الفتح. فربع الأمة ما لا يعلمون اذا فحشوا ولم يجدوا دليلا على ثبوت الحكم، وهكذا في الاستصحاب وغير الاستصحاب، فكل دليل دل على ثبوت حكم ظاهري يعني في ظرف الشك يتقيد بما بعد الفتح، فلا يتم المقتدي الا بعد الفتح عن الدليل. فبالنسبة إلى الأصول العملية على الإطلاق، الأصول العقلية والنقلية، لا يتم مقتدي الحجية إلا بعد الفهم وعدم وجدان الدليل على الحكم. وأما بالنسبة إلى العام ليس الأمر كذلك، فإن ظهور العام وكشفه عن مراد المتكلم تام في نفسه، المقتدي للهجية موجود والظهور موجود، وهذا كاشف عن جعل المولى حكما على جميع الأفراد. الفحص عن المقدس فحص عن المانع وفحص عن المجاهد، يتقدم الخاص على العام لأجل أن الخاص أقوى في الهجية من العام، فتقدمه على العام من جهة تقدم الأقضاء على غير الأقضاء من هذه الجهة. فالفحص في موارد العموم فحص عما يزاحم الحجة وفحص عن المانع، وهذا هو الفارق بين المقامين. ولكن ذكرنا أن هذا لا يتم، بل قد يكون الفحص في موارد العمومات فحصا عن المقتدي كما في موارد الأصول العملية، كما أن الفحص في موارد الأصول العملية يكون فحصا عن المانع وعن المزاحم كما في موارد العمومات، الغاصل أن كل من القسمين يتحقق في كل منهما. الفحص عن المقتدي قد يكون فحصا عن المقتدي وقد يكون فحصا عن المانع والمزائل، كما أن الفحص في باب الأصول العملية كذلك قد يكون فحصا عن المقتدي وقد يكون فحصا عن المانع والمزائل. بيان ذلك. أما بالنسبة إلى العمومات فالعمومات على قسمين، قد علمنا من الأعلى ومن الخارج. من هذا المولى ومن خصوصياته ومن جريان سيرته وتعبه نعلم أن المولى لا يبين أحكامه في مجلس واحد، وإنما يعتمد على القرائن المتقدمة أو يعتمد على القرائن المتأخرة. قال المولى كذلك، فلا يبين تمام مراده في مجلس واحد. إذا علمنا بذلك من المولى فسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور وأن ظهور كل كلام حجة من المتكلم على المخاطب وللمخاطب على المتكلم من كلا الطرفين، يصح لكل منهما أن يحتج على الآخر بظهور كلامه. هذه السيرة العقلائية غير ثابتة جزما، إذ لو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة على أن حاله كما ذكرنا، يعني يعتمد على القرائن المتقدمة أو على القرائن المتأخرة، ولا يبين تمام مراده في مجلس واحد، كيف يمكن أن يحتج على مثل هذا المولى والمتكلم بظهور كلامه فيقال إن كلامك كان ظاهرا في العموم؟ طبعا يجيب أن تقول نعم، وإن كان المراد الاستعمالي هو العموم كما ذكرنا، لكن المراد الجدي لم يكن هو العام، وقد اعتمدت على قرينة ذكرتها قبل شرح المسألة أو اعتمدت على قرينة أذكرها بعد مدة. مثل هذا الكلام الذي علمنا من حال مسلمه أن مراده الجدي لا يكون مسابقا لمراده الاستعمالي دائما، بل يعتمد كثيرا في بيان مراده الجدي على القرائن المنفصلة المتقدمة على المتأخرة. طبعا لا يكون لمثل هذا الكلام ظهور في الفكر عن المراد الجدي. فلو فرضنا أن أحدا كتب إلى وكيله أنه بلي أن أموالي في أموالي إلى مدة شهرين أو إلى مدة كذا، وعلمنا من حاله أنه يأتي شرم هذا بل في مكتوب آخر أو كتبه في مكتوب سابق على ذلك لكن بعده لم يفعل. علمنا أن حال المتكلم والكاتب كذلك يعتمد كثيرا على القرينة المتقدمة أو المتأخرة، فهل يجوز في السيرة العقلائية ترتيب الأثر على مكتوبه هذا بدعوى أن كلامته كان ظاهرا في العموم؟ لقد عملنا بعموم الكلام فبعنا جميع ما لك من الأموال، فتألم تجد سيرة العقلائية على العمل بظاهر الكلام فيما إذا علمنا بأن سيرة المتكلم قد جرت على ذلك، يعتمد على القرينة المتقدمة على المتأخرة. إذا كان العام من هذا القبيل فحاله حال الوصول العملية، يعني الفحص عن المخصص الفحص عن المخصص فحص عن المقتضي، وما لم يفحص ولم يهرز عدم المخصص المقتضي بعد لم يكن السيرة القلادية غير قائمة على العمل بمثل هذا الظروف. فحال الفحص عن المقصد حال الفحص في الأصول العملية، لأنه قبل الفحص لم يتم المقتضي. وأما إذا كان العموم صادرا من مثل المغالي العرفية التي لم تكن كرينة على ما ذكرنا من أنه يعتمد على القرائن المتقدمة على المتأخرة، ففي مثل ذلك لا إشكال أن ظهور الكلام حجة، ويجوز لنا العمل بهذا الظاهر من دون تحقيق. نعم قد نعلم إجمالا لبرود مخصص على عامين قدر منه مثلا، ففي مثل هذا العلم الإجمالي يثبت ظهور عن الهجية من جهة هذا العلم الإجمالي، ويكون الفحص عن المخصص فحصا عن المانع وفحصا عن المزارع، وإلا فالظهور في نفسه تام وسيلة عقلائية. مع قسم النظر عن مثل هذا العلم الإجمالي قائمة على جواز العمل بالعام، ففي هذه العلومات يصح أن يقال إن السيرة قائمة على جواز العمل، فالمقتضي تام في مورد إذا وجب الفعل من جهة علم إجمالي أو غير ذلك يكون الفحص فحصا عن المزان والمانع لا فحصا عن المقتضي، وإلا فالمقتضي تام في نفسه. وهذا كالفحص عن سائر المعارضات، إذا ورثنا رواية مثلا دلت على وجوب شيئين ولا بد لنا من الفحص عما يدل على عدم الوجوب، أو بالعكس هذه الرواية في نفسها خبر صفة مورد للسيرة العقلائية القائمة على جواز العمل به، لكن نبحث عن المعارض والمزاهين، وإلا فهجيتها تامة في نفسها. هي هجية الرواية. لقد يفرد الآن من هذا القبيل في مثل ذلك، لكن ما ذكروا الأصول العملية إذا كذلك. قد نفرض الأصل العملي في الشبهات الحكمية. الأصل العقلي وغير العقلي كما ذكرنا لا بد في مواردها من الفاس ليتم المقتضي. أما الأصول العقلية واضحة، لا بد من إهراز عدم البيان مثلا. والأصول الشرعية كذلك للقطع بالتخفيف والتقييد، وأن حديث الرب غير شامل لما قبل الفحص، فهو وارد فيما بعد الفحص، فقبل الفحص لا مقتضي شيء. ولكن جميع الأصول العملية ليست كذلك. حديث الرب كما هو شامل للشبهات الحكمية كذلك شامل للشبهات الموضوعية، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. لم يقم دليل على وجوب الفحص إذا سكتنا في حرمة شيء وحليته أو في طهارة شيء ونجاسته، لم يقم دليل على وجوب الفحص، بل نرفع بإطلاق حديث الرب أو غير حديث الرب مما دل على الجواز، مثل قولهم عليهم السلام كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعاه وغير ذلك من الروايات. هذه الروايات مطلقة من جهة الفهم وعدم الفهم، ولم يكن دليل خارجي على التبييض. فالمقتدي في نفسه تام إذا شككنا في نجاسة شيء وطهارته أو في هلية شيء وحرمته، المقتدي للحكم بالطهارة أو للحكم بالهلية وهو إطلاق الدليل المقتدي موجود. ومع ذلك قد يجب الفحص، ولكن فحص عن من جهة المانع لا من جهة المقتدي، وإلا فالمقتدي تام كما إذا علمنا احتمالا بنجاسة هذا الإناء من إناء آخر في محل الابتلاء. فمنع هذا العلم الإجمالي عن الأمل بالفحص عن العمل بالأسل قبل الفحص، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة في كل منهما، لأننا علمنا بوقوع كثرة من البول مثلا نخرج في أحدهما لا محالة. فالمقتدي يكون تاما والفحص عن المعارض لهذا الأصل يكون فحصا عن المانع من جهة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكون مانعا. وإلا فيجوز الرجوع إلى الأصل ابتداء بلا فاسد لو فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن، فالعلم الإجمالي يكون مانعا عن العمل إذا بحثنا بعد ذلك لوجدنا أن النجس على الحرام كان غير ذلك، أو بحثنا عن الدليل مثلا فالجنة أكبرت بذلك أن هذا الإله لم يبعثني شيء. كل ذلك فحص من جهة المانع، يعني المانع عن جريان الأصل وهو وجود العلم الإجمالي. لولا العلم الإجمالي لم يكن مانع من الأمل بالأصل أبدا. فكلت بقين لنا الفحص عن المخصص، الفحص عن الدليل في موارد الأصل مثل الفحص عن البينة مثلا في هذه الموارد، قد يكون الفحص عن الدليل فحصا عن المقتدي للردية، إذ لولا الفحص يعني فحص من جهة تمامية المقتدي، لولا الفحص المقتدي غير تام كما في السماوات الحكمية، فقد يكون الفحص عن الدليل لا من هذه الجهة. المقتدي في نفسه تام، وإنما نفحص أما يكون مزاحما ممانعا من جهة العلم الإجمالي. هذا يصح في كل منهما، الفرق بينهما ليس بسعيد، بل كل منهما يوجد فيه الشيطان كما بل يوجد في العام، كذلك يتحقق في موارد الأصول العملية. بعد هذا نقول المشهور بينهم أنه لا يجوز العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصص، وقد استدلوا على ذلك بوجوه أكثرها لا ترجع إلى محسس. منها قالوا إنه قبل الفحص عن المخصص لا يحصل لنا ظن بالمراد، فأن المولى أراد مدلول كلامه إرادة جدية. حصول الظن يتردد على الفحص عن المخصص، إذا فحصنا فلم نجد مخصصا بعد ذلك يحصل لنا الظن بالمراد. هذا الكلام لا يرجو إلى محصل. أولا إن هذا أخذ من المطلق، إذ قد يمكن أنه قبل الفحص إذا يحصل الظن بأن العموم مراد، وإذا فحصنا لا نجد شيئا. كما أنه يمكن أن الظن بعد الفحص إذا لا يوجد فحصنا، لكن مع ذلك لا يحصل لنا الظن بأن العموم مراد، نحسب أنه مقدس. فَفَهُسُولُ الزَّمْنِ لَا يَدُورُ مَدَارَ الْفَهْرِ قَدْ يَكُونُ قَبْلَهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ بَعْدَهُ عَيْزًا. وَثَانِيًا إِنَّ الزَّمْنِ لَا قِيمَةَ لَهُ فِي بَابِ الْهُجَاجِ الْإِبْرَةُ فِي بَابِ الْهُجَاجِ بِالْظُهُورَاتِ ظهور الكلام في العموم منعقد سواء ظن بالمراد أم لم يزن. بل نبين إن شاء الله تعالى في باب هدية الظهور أن الظن بالعدم أيضا لا ينافي الهدية. فالظن عن اعتبار الظن بالوفاق وأن العموم مراد حتى إذا حصل لنا ظن من القرائن الخارجية من الأمور الخارجية أن هذا العموم ليس بمرادين الظن النابت مع ذلك الظن بعدم الإرادة لا يزر بهدية العموم. فما معنى أن الفهد لازم ليحصل الظن بالمراد لا يعتبر في الهدية الظن بالمراد حتى مع تسليم الأمر الأبرز لأن الظن لا يكون حاصلا قبل الفهد وإنما يتحقق بعد الفهد. فهذا الوقت لا يبدو نوم الأسر. وقد ذكروا أيضا من جملة ما استدل به على ذلك أن الخطابات مختصة بالمخافين ولا يأم غير المخافين. فعلى ذلك يحتاج في ثبوت الحكم لغير المخافين من التمسك بدليل خارجي وهو الإجماع القائم على الاشتراك التكليف بين المخافين وغير المخافين. إنما يثبت الحكم لغير المخافين لا لنفس هذه الخطابات بل لأجل الدليل الخارجي الإجماع القطعي على أن الأحكام في الشريعة المقدسة غير مختصة بالمخافين بل كما ثبتت لهم تثبت لغيرهم أيضا من جهة الإسناد بالتجريد. فإذا كان كذلك فلا بد لنا من الفهم إلى إثبات أن تشريف المخافين إنما كان هو العموم وإلا فمن المحتمل أن هذا العموم لم تكن يعني الحكم الذي يثبت بالعموم لم يكن ثابتا لهم لوجود مخصص بالبيت. فلا بد من الفهم لإثبات حكم المخافين بعد ذلك يتمسك بالإجماع لثبوت مثله لغير المخافين أيضا. هذا مثل الأبرار لا يبدو إلا محسس. وذلك أولا نفرض الكلام في القضايا التي غير مشتملة على الخطاب ليتكلم في أن الخطاب ثابت للمشام ويختص بالمشافين أو لعمهم وغيرهم. في صار القضايا الحديثية الخمر حرام البول نجس ونحو ذلك الأحكام التي ليس فيها عنوان الخطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ليس هناك خطاب ليقال انه مختص بالمخافين. فهذا الدليل لو تم يختص بما اذا كان هناك خطاب ليقال انه مختص بالمخافين وتسرية الحكم إلى غير المخافين يحتاج إلى الجزم فأدم المخصص لإلا فيعتبر أن تكليفهم لم يكن على طبق العموم. هذا أولا. وثانيا إن هذا الكلام باطل من أصله. نبين إن شاء الله أن الخطابات غير مختصة بالمخافين. يا أيها الذين آمنوا القضايا قضية ترفيهية ليس هنا أشخاص موجودين عند الخطاب ويكون الخطاب متوجها إليهم بل المخاطب بهذا الخطاب كل من يكون مؤمنا على نهج القضية الترفيهية في زمانه صلى الله عليه وآله بعد زمانه صار ذلك أيضا باطل ويلحق بالقسم الأبلاغ يعني بالإدلال الأبلاغ.